بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله، وكان ديدنه بأبي هو وأمي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي طبعا يعني استخدناه الأسبوعين اللي فاتوا، وأسأل الله عز وجل لمن لم يكتب له الحج هذا العام أن يكتبه له في العام القادم، وأن نلتقي إن شاء الله جميعا على عرفات، وأسأله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل ممن حج منا وأن يرحم ضعفنا ويغفر زلاتنا وأن يجمعنا على خير دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا مش هتكلم على الموبايل في اللي رن في الصلاة ده، لأن اللي هيسافر يحج أو يعمل عمرة هيشوف بلاوي متلتلة زي كده كتير. الناس تشك، مش كلها طبعا، يعني كثير من الحجاج وكأنهم في نزهة، مشاكلنا وحياتنا وموبايلنا ورنتنا وكل الأغاني في حياتك، قلبي وقفايا وظهري كله بيرن معاك وانت ماشي في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي منى وفي كل حتة يعني. والذي أود أن أشير إليه حقيقة إن إحنا عندنا مشكلة، مش عارف ليه ما زلنا لا نعمل لله حسابا داخل المسجد. يعني أنا مش عارف اللي داخل يقول تاني لفيت 50,000 مرة، الذي يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، بيقولها إزاي؟ حاسس إيه هو بيقولها؟ لما الموبايل شغال وبيرن مش مكلف خطوة حتى يحط إيده جيبه يقفله، يعني جايز يكون نسيه. لكن الشيء الملفت أن أئمة المساجد جميعهم أصبحوا يتأسلون إلى المصلين أن أغلقوا المحمول جزاكم الله خيرا، أغلق المحمول واتق الله، عظم شعائر الله. يعني لماذا نعظم شعائر الناس ولا نعظم شعائر الله؟ لأنك لو بتقابل حبيبتك بتقفل المحمول، ولو دخل على مديرك في الشغل بتقفل المحمول. فمش عارف ايه الحكمة ان الناس مش عايزة تتربى على هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه مكارم أخلاق، انك انت تفهم انا بالمسجد حرمة وأن المصلي الذي يقف بجانبك يريد أن يسمع كلام الله وأن يتأثر وأن يتعايش معه بحقيقة مهمة. ولذلك لما اختلت هذه السلوكيات في حياة المسلمين قلت لكم رأينا في الحج ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شفت واحد ماسك الشاهد بإيده كده في الجمرات بيضربه بالشبشب والناس عملت تضربه بالطول. يعني الناس تعمل تصرفات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. فنرجو لمن يدخل المسجد يفكر أنت تدخل لقاء الله سبحانه وتعالى وليس هناك أعز عليك من الله في هذه اللحظات فعلى طول تغلق المحمول وتخلص. مش ممكن كل خمس ست دروس فنقعد نتكلم في الموضوع ده. اتقوا ربكم سبحانه وتعالى. الحقيقة طبعا جزى الله الإمام خيرا على هذه الآيات الطيبات وأرجو أن يكون المسلمون قد استشعروها في قول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هي هذه الآية يعني آية تريح صدور المسلمين المضطهدين في كل مكان لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هيطلعوا شوية وهيعلوا شوية إنما في النهاية قول الله يسبق متاع قليل. هذا الذي يحيونه كله من انفراد بالقوة العظمى ومن أخذ القرارات ومن محاولة فرض أسلوب حياة على الشرق والغرب ومحاولة فرض دين على المسلمين ومحاولة العبث بدين المسلمين وبمسلمات المسلمين في دينهم كل هذه الأمور الله يقول لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولبئس المآب. لكن في النهاية الحقيقة هذه الآيات لما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا العملية كلها محتاجة إلى الأشياء الثلاثة دي. إنك أنت تصبر تصبر على ما يحدث صابروا يعني افضل كده هذا مقام أعلى كمان من الصبر ورابطوا كن مستعدا دائما لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. إن لم تفهم هذه الأمور من أول لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد إلى قول الله اصبروا وصابروا ورابطوا ثم يغلف ذلك كله بقوله واتقوا الله لأنه بدون تقوى الله لن تصبر ولن تصابر ولن ترابط ولن تستشعر أن كلمة الله إن شاء الله هي العليا. كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا والله كتب عنده ولا مبدل لكلمات الله لا أمريكا ولا 50 زي أمريكا سوف تبدل كلمات الله ولا القرارات التي تتخذ في كل دولة الآن لمحاربة دين الله سبحانه وتعالى في شعائر المسلمين من إلغاء الحجاب أو ما إلى ذلك كل ذلك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. موضوع منتهي. فإن كنت تحب الرسل وتتبع الرسل اعلم إن شاء الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الموضوع منتهي. هذه كانت خاطرة حقيقة لأن الإمام جزاه الله خيرا حقيقة أثر في مسامعنا بهذه الكلمات الطيبة. النهاردة حنواصل كلامنا حول معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للأخطاء التي وقعت في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما زلنا نكرر في كل مرة لأن كل كم يوم ممكن يجي تليفون بهذه الصورة الذي يحدثني في الهاتف يتخيل أننا نطعن في الصحابة ووالله نحن بعيدون كل البعد عن أن يكون هذا هو المقصود إننا نحن نريد أن نضيق كما قلت لكم الفجوة بيننا وبين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن كما قلت لكم كل الناس بتستشعر إن إحنا طول ما بنتكلم عن السلف الصالح بنعقد الأمور الأمور تزداد تعقيد كل يوم واحد يقول لك أنا كنت أقول للصحابة تجمعهم النبي السلف الصالح حتى كانوا قريبين من النبي طب التابعين كانوا قريبين من نبي النبي طيب إذا نظرنا إلى هؤلاء على أنهم كانوا يعيشون في كوكب مختلف عنا فلن نستطيع أبدا أن نلحق بهذا الرصد وعبد الله بن مسعود كما قلت لكم قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا، ورغم ذلك وقعوا في الأخطاء صغيرها وكبيرها، ولكن ما منعهم ذلك أن يعودوا لله سبحانه وتعالى وأن يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي صحح لهم هذه المفاهيم ليكونوا أعظم مجتمع عرفته الدنيا من لدن الرسالة إلى أن تقوم الساعة. لن يأتي مجتمع كما كان مجتمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فزي ما أنت بتحب عمر وبتحب أبو بكر وبتحب عثمان وبتحب علي وبتحب مصعب ومن إليهم من الأجلاء العظماء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لابد أيضا أن ترى فيهم أنهم كانوا بشر يخطئون ويصيبون، نقتدي بهم في الصواب ثم نعلم كيف أخطأوا وكيف صحح لهم رسول الله، ونستقبل معالجة النبي لأخطائهم كما استقبلوها هم فنجحوا. ولذلك النهاردة نوع من أنواع الخطأ عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى إثارة العامة على المخطئ. يعني في كده نوع من أنواع الخطأ لما واحد يغلط تثير عليه العامة من الملتزمين، مش العامة من الكفارية طبعا، لأن الملتزمين هم اللي هيفهموا يعني إيه بيتقال. هذه الدروس التي نتحدث عنها من قرابة شهرين ثقوا تماما أنها لن تنفع إلا الملتزمين، يعني اللي جاي عشان يسمع حواديت وقلبه كده وبتاع وياخد بعضه ويمشي مش هيستفيد حاجه هنا. نحن هنا نريد ان ننهج منهج فرديه نتربى فيه ثم ندعو لله سبحانه وتعالى على بصيره. اما اللي عايز موضوع القلب والمشاعر واي ويعيط شويه ويمشي وبعدين يبقى يشرب له سجاره بره ولا يروح يهرج ولا يعمل اي حاجه، الموضوع ده مش تبعنا خالص يعني. ولذلك بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الفعل، رأيناه في غزوة تبوك لن أتحدث عنها كثيرا، لكن رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أثار المجتمع بأكمله على الثلاثة الذين تخلفوا، مجتمع كامل ساب الثلاثة أحرار بيخرجوا يصلوا ما حبسهمش ما حطهمش في معتقل ما عملش معهم أي حاجة وما لهمش الزموا بيوتكم لا تخرجوا منها ابدا، ولكنه حجب المجتمع كله عنهم. كان الواحد يخرج يسلم محدش يرد عليه خالص، والتعبير القراني يصور لكم مدى الضنك الذي احسوه بهذا العقاب الشديد لما قال ربنا: ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم حتى نفسه التي بين جنبيه اصبحت لا تسعه. مع ان الرجل بياكل والرجل بيشرب والرجل بينام، ولكن ضاقت عليه نفسه لانه راى عقابا عجيبا لم يكن من قبل. ولذلك لما اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ان جاري يؤذيني. كل العمل النبي صلى الله عليه وسلم ايه اول مره كده قال له: اصبر. وده مطلوب، يعني احنا النهاردة لما نيجي نتكلم عن الجار ده بالذات طبعا ابعد حاجة، يعني نحن بنستشعر دائما اننا نتربى في المجتمع كافراد، نحن لم نتربى في المجتمع كجماعات. هذه هي الطامة الكبرى اللي احنا بنعيشها، ولذلك لما تصطدم حياتنا الفردية بحياة المجتمع نريد ان ننصر حياتنا الفردية. حتى المتزوج كان عايش عازل قبل كده، لما تصطدم حياته بعد كده الفردية بالحياة الزوجية بيحصل له خلل، ولا بد أن ينصر حياته الفردية على الحياة الزوجية. فرأينا حرياتنا هكذا، كلم أي حد يقول لك أنا حر، اللي بيشرب سيجارة جنبك في ميكروباص بيقول لك أنا حر، والجار اللي بيصدع دماغك ودماغ اللي خلفوك بالكسف والدش طول الليل بيقول لك أنا حر، والجار اللي بيجري ورا اولاده طول النهار سب ولعن ودبدب على الناس يقول لك انا حر، وهو لا يعلم ان حريته تنتهي حيث تبدا حريه الاخرين. وهذه هي الفوارق بين المجتمع المتخلف والمجتمع الحضاري. فلما بتروح اوروبا ما يقدرش حد النهارده يعمل حاجه تزعج جاره، بس تحكمهم قوانين ولا تحكمهم مناهج كالتي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك معادلتان، هما معادلتين،
معدل المجتمع الحضاري أنا والآخر، أنا واللي جنبي، له ما لي من حقوق وعليه ما علي من واجبات، أو له ما له من واجبات وعلي ما عليه من حقوق، والعكس بالعكس. لكن المجتمع المتخلف الذي نعيش نحن فيه كمسلمين للأسف، آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، معادلته شاذة غريبة، أنا لا الآخر، أنا ومن بعد الطوفان. عايز أسمع أسمع براحتي. ولذلك بقول لحضرتك ممكن تركب ميكروباص الراجل يفضل مسمعك أغنية يجيب لك فرش ودانك، يعني شلاوة ودانك تبوظ، ولما تطلب منه أن يوقف الصوت ما ينفعش، ولا يعتبر أن هذا إيذاء لجيرتك له ولو للحضارة. لو تتخيل أن الجيرة مجرد نشاء أدم بشقة خالص، صديقك في العمل الذي يجلس إلى جوارك هذا جار، ولكنه جار مؤقت حينصرف بعد ذلك، واللي ماشي في الشارع جنبك نحتاج حقه الطبيعي انه يعرف يعدي ويروح ويجي هذا جار، وفي المسجد الذي يجلس بجوارك هذا جار. فهذه الامور كلها يجب ان تكون على اعلى مفهوم في حقوق الجوار هذا التي كان من شغفي بالقراءه فيها بقوه. اننا لما اتي الحديث قدسي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، في حاجه اكثر من كده؟ واحد بيقوم الليل وبيصوم صيام تطوع وبيصلي صلاة تطوع، هذا النموذج الذي قال فيه ربنا أحبه وإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا النموذج إن أساء إلى جاره يدخل النار. تخيل النموذج ده حينما يسيء إلى جاره يدخل النار. جاري صلى الله عليه وسلم لما أتوا إليه قالوا له يا رسول الله امرأة، ثم ذكروا من كثرة في صيامها وصلاتها، حاجة ما حصلتش، ممكن يمسك المصحف طول الليل بتاع التهجد ويحطه وقول وعيش، وصلاة التطوع ما تتفتش، سنة الظهر وسنة العصر وحريف عن النوافل وصيام التطوع. ولكن لما قالوا له يا رسول الله في استثناء أدي كده أدي كده، مع ضخامة هذه العبادات لم تشفع هذه العبادات مقابل هذا الاستثناء، ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار بدون تفاهم. مش معلش إن الحسنات يزيدن السيئات ربنا يغفر لها ده هيشيل ده، لا، طالما أصرت على إيمان لم تشفع لها هذه العبادات وعلى كثرتها وعلى حب الله لصاحبها لم تشفع لها أنها من أهل النار، هذا أمر مفروغ منه. ثم أتى النقيض تماما، امرأة يعني ما بتصليش غير الفرائض. ولذلك أقول لكم يا إخوة يا أفاضل، العبادات ليست هي المقام الأعلى في دين محمد صلى الله عليه وسلم. إن لم تترجم هذه العبادات إلى أرض واقع يستشعره المسلم ويحسه فلا فائدة فيها. إيه معنى النهاردة أنك تدخل تصلي العشاء وتقول الله أكبر وتسمع قرآن الله يتلى، يعني تهتز له الجبال، ثم تخرج من المسجد كأن شيئا لم يكن، ما قيمة ذلك؟ تخرج عشان تخدع وتغش وتغتاب وتشتم وتقل أدبك وتعمل مورقات كثيرة، ما قيمة ذلك؟ ما قيمة ذلك؟ فالعبادات مش هي الأساس إن لم تتحول إلى واقع يحياه المسلم. قلت لكم من قبل الحسن البصري كان يقولها كلمة، ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام. أبو بكر حج كم مرة؟ أنا حجيت أكثر من أبو بكر الصديق، إنما أنا ما فيش لازمته حاجة، وممكن واحد تاني بيصوم أكثر من أبو بكر الصديق وما يجيش لجزمته حاجة. ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا بصيام، ولكنه سبقكم بشيء وقرها هنا. فالذي وقر في قلب أبي بكر الصديق ترجم إلى أخلاق، فلما ترجم إلى أخلاق خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة لم يكن أكثركم صلاة ولا تطوعا ولا ولا ولا، وإنما قال أحاسبكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، ناس مؤدبة. الأدب مهم جدا والأخلاق مهمة جدا، وإلا ما فيش معنى لقول رسول الله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما كان دينه كفاية. اوعى ما حصلش، ما شاء الله على الالتزام والجلباب وما إلى ذلك، ما شاء الله على جبت الصلاه قد كده قد الطبق اللي في دماغي ده، ما شاء الله. لكن وبعدين؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم قرن ذلك بهذا، ما فصلش، ما قالش واحد هيجي متدين اوعى على من الناس تشوفه سمت الصالحين على وجهه، وانما قرن الاخلاق بذلك. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، او في روايه وفساد عريض. ولهذا يجب ان احنا نفرح من ذلك. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، المراه دي او الصحابه لما قالوا للنبي دي ما بتصليش كتير، بس ما بتصليش كتير يعني بتصنش الظهر والعصر، بتتكلم عن النوافل، غير انها تحسن الى جيرانها وتتصدق بالاسوار من الاخذ، جبنا كده حاجه من الغنم او حاجه يعني زي لبن الرايب او جبنا القريش. مباشره على قله هذا قال هي في الجنه. احنا النهارده ممكن ابقى في منتهى قله الادب انما ببهدل المسلم عشان ما صلاش السنن. حريص جدا، يا اوعى صليش سنة ليه، انت ما صليش القيام ليه، انت ما بتحارب تصومش ليه، وابخ بقى، عيش احلى حالات التوبيخ. يعني كل سنة لما بيكرمني الله سبحانه وتعالى بالحج، وانا اقول هذه الملحوظة ليس من اجلي انا حقيقة يعني، انما اقول يا اخوة عايزين نتربى على معاني مختلفة. يعني انا لما خرجت من عند الحلاق مقصر شعري، الذين حلقوا رؤوسهم وقفوا في حال التوبيخ عنيف، كيف أنت المرشد الديني لهذه الرحلة ولا تحلق رأسك؟ فإذا أردنا أن نتكلم بالعقل، من الذي ألزمني بحلق رأسي؟ من الذي ألزمني؟ هل سمعتم رسول الله لما دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين، قال للمقصرين إيه اللي في الأخذة دي؟ تلسي ما تحلقوش؟ هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما عندنا مشكلة عنيفة، إلزام الناس دائما بالسنن وكأنها تحولت إلى غرائب، إنما لا ننظر إلى أخلاقهم. قلت لهم أنا لا أتحدث عن نفسي، والله إنما ربما يوجد في هذه الخيمة مقصر أفضل من 30 محلق منكم، تحولت حياته إلى معنى. مش معنى إن هو لم يأخذ بسنة على أعلاها إن هو أصبح خلاص إنسان جاهل وقليل الأدب، وإلا فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل يحدثه عن الفرائض، فقط أنت خلاص مش عايز أصلي حاجة غير الخمسة دول بس، ومش هصوم غير رمضان بس، ومش هعمل غير الزكاة بس، في حاجة تاني؟ سلام عليكم. طبعا لا وضخه ولا غلط ولا قال ده هيروح في داهية تفاد سنتي، لا، قال أفلح إن صدق، إن ثبت على هذا المنهج مع حسن أخلاقه إن شاء الله أفلح. إنما أنت تحرص على سنة ونوافل وتتطوع، وبعدين تقل أدبك عن الناس، تغلط فيهم، لا تحترم مشاعرهم، تلزمهم بما لم يلزمهم به الله سبحانه وتعالى، تغلط في والديك، تقل أدبك على جارك. ما هو ده كان الصحابي اللي عمل كده لما أذى جاره وذهب المأذي إلى رسول الله، أو الذي أوذي إلى رسول الله، قال يا رسول الله إنه يؤذيني، قال له اصبر. وكما قلت لكم الصبر مطلوب أولا في التعامل مع الجار. كارثة النهاردة، من كل 100 قضية في المحكمة في 60 قضية بين الجيران وبعضها، عشان منشر غسيل نقط نقطتين، مفيش حاجة اسمها حق مسلم على مسلم النص. مباشرة قالوا أهي يا باشا، الباشا طبعا يشتغل ومحضر في الاسم وبتاعه، واسمه ايه اللي فوق، وليلته سودة بقى لو كان ملتزم اللي فوق ده مش واخد باله ولا بيحيى ولا حاجة، عمل إرهابي غير مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثك أولا أن تتحلى بهذا الصبر، فآذاه الرجل أكثر. مش عايزين نتحرك في حق الجار ده ما بين أعلى وأدنى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هذا مقام العالي قوي، لكن انت بتحسن الى الجار وتصبر على اذاه. المقام الادنى، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، يعني انت مش قادر تحسن اليه فلا تؤذيه، لا تؤذيه باي شيء بقى. في ناس واحد بيبقى ماسك الشيشه والمنور في عبيد قد كده ويعبق الشقة اللي فوقيه، ما عندوش مشكلة. هذا لم يتأدب ومش عارف خطورة الأمر. والله والله لا يعرف خطورة الأمر في حديث سنده حسن كما قال رسول الله أو يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. تخيل أنك أنت بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنت بموت في المدينة المنورة وأنا أرى رجالا بجوار خير خلق الله، وأتذكر قول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فإذا به يمسك السيجار وهو خارج من باب المسجد الحرم المدني ويشعلها ويشربها ومفيش حاجة خالص. كارثة كمان ونحن ننطلق من المدينة إلى مكة لابس لبس الإحرام وماسك السيجارة وبيشربها، يعني مش عارف أقول إيه. بحت أصوات المشايخ، ولو كان في بابارات بيطلعوا الحج كمان عشان تقول للناس ما تشربوش دخان، إنما هو وكأنك لم وصافة الله سبحانه وتعالى لم يعد لها حساب في عرض الناس. يعني أنا لو توسلت له كده هم وأبوه وبواحد عزيز عليه ممكن يقول لك حلفتني بلدالي صح بصلها لحد ما نمشي، إنما لما تقول له ربنا غفور رحيم ده واخلص. أيوة بس أنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في جوار أفضل من كده. يعني تبقى لسه شارب سيجارة في الأوتيل ويؤذن المؤذن، تاخد بعضك وتنزل تصلي الفرض ثم تتوجه إلى مقام رسول الله لتسلم عليه بهذه الرائحة، يعني مش ما حسيتش بخجل وأنت تقف بين يدي النبي ولسه حارب مثلا علبة مارلبورو فوق في اللوبي بتاع الفندق اللي أنت كنت قاعد فيه؟ فشيء صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في الأولى اصبر، وفي الثانية اصبر، وفي الثالثة اصبر، وفي الرابعة قال له خذ متاعك واطرحه في الطريق، خذ هدومك بقى واخرج من البيت وروح في الطريق. طبعا هو لو دلوقتي واحد فينا احنا عمل كده مش طرح متاعه، لو نزل اشتكى جاره كده بشوية جمهرة ما شاء الله تبقى أم الله يرحمها راعت عليه يعني. فنزل فمر به الناس يسألونه ما بالك، من اللي عمل فيه كده؟ قال إن جاري يؤذيني. فقالوا اللهم لعنه. جاره طبعا لما عدى شافه كده، وكما قلت لكم هذا هو الفارق، الفارق بين الصحابة وقلوبهم على ما كان فيهم من أخطاء وبيننا نحن. بون شاسع ومسافات كبيرة. أول من راجل علم أن الناس تلعنه ذهب إليه وقال له عد والله لا أؤذيك أبدا. النهاردة اشرب من البحر مش عارفين دا عليك، ويعني كان عارف ابي طالب مش عارفين ايه كاتب في فينا، الدنيا كلها عنده ما تهمش حاجة خالص، المهم منطق الأنا لا الآخر الذي نعيشه في المجتمعات المتخلفة للأسف التي تم يعني هي مسلمة. مش قادر أقول أكثر من كده، يعني رضيت هذا الدين وارتبط بهذه الشعيرة شعيرة الإسلام، ولكنها تعيش هذا المنهج لوحده كده. أنا بس أنا فقط. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بينفي يا أخي الفاضل الإيمان، بينفي يعني بيسحب منك الإيمان، يقول لك إيمانك هذا ناقص في حاجة مش مضبوطة، ويحلف. ومن الذي يحلف؟ إنه رسول الله، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة خاب وخسر، من تبتحلف تعريف يا رسول الله وتنفي عنه هذا الإيمان، من هو خاب وخسر؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه؟ قال شروره. فالنهاردة بقول لحضرتك ليس هناك معروف بين الجيران، أروقة المحاكم ومحاضر الشرطة عمال على بطار. النهاردة كنت قاعد عند ناس الساعة 11 بالليل وجار عادي جايب ناس بتشطر بالشقة للساعة 11 بالليل ولا يأذن لإزعاج الناس. والله يا إخوة وان طلعت له تقول له في ايه؟ انا حر بيتي بشطف عايز اخلص. يعني تخيل والله لا يعرف هذا. في الحديث اول خصمين يوم القيامه جاران. اول خصمين النهارده كنا من 8 شهور كنت قد قلت لكم عن هذا الرجل في بدايه المدارس شهر 9 اللي فات، مش من 8 ولا حاجه يعني، شهر 9 اللي فات ده مباشره لما انتحر. لماذا انتحر؟ تقول زوجته لانه لا يملك مصاريف المدرسه للاولاد. حتى قلنا ما شاء الله على الذين يحضرون صلاه التراويح في المساجد ويتسابقون اليها للجلابيه البيضاء والمصليه، ما شاء الله على الحجاج للمره 20 ويشتمك ويزعق حلقت شرفك ليه؟ خايف من مراتك؟ خايف على شكلك؟ وجاره مات بجانبه وانتحر لانه لا يملك مصاريف المدرسه. ما فكرش لحظه. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم الى ابي ذر الغفاري ما طلبش منه اكثر من اذا طبخت مرقه ما قالوش فاكثر لحمها والله، لانه يعرف ان اللحم عزيز على النفوس، وربما لان اصحاب النبي كانوا فقراء لا يملكون اللحم الكثير. قال اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك ثم اصبهم منها بمعروف. النهارده ما شاء الله الجيران في البيوت كارثه، تروح تخبط غلط على شقه، استاذ محمد بتنجان موجود هنا، يقول لك محمد بتنجان مين؟ وهو في الشقه اللي فوقيه وبينزلوا جنب بعض في الاسانسير وبيصلوا الجمعه جنب بعض في المسجد. تخيل المجتمع المسلم الذي يريد ان ينتصر بدأ من هنا ينهزم، بدأ ينهزم في البيت نفسه، يعني ما انهزمش بره، ما طلعش بره عشان ينهزم، انما بدأ المجتمع المسلم ينهزم في داخل بيته حينما اصر على ان يحدث هذا الانفراج والتباعد بين المسلمين وبعضهم البعض. لا سؤال ولا جواب ولا حقوق ولا حاجه خالص، كارثه. جار طالع جار نازل ما يقولش السلام عليكم، ولا يعرف ان معاه في العماره اصلا، في بعض العمارات، وده نوع من انواع الاتيكيت. احنا كنا قلنا يعني ده كان من ضمن اللي احنا اساسا تربينا عليه قبل كده في الامثله الهدامه التي كنا تكلمنا عنها من قبل. كان اعلاها صباح الخير يا غاري، ده كان زمان بيقول لك حتى صباح الخير يا غاري. انت في حالك دلوقتي لا صباح خير ولا عايز اجيب خلقتك ولا ليك علاقه بيا ولا حاجه خالص. قبة تاخدك يا رب تموت، اي حاجة، مفيش حاجة خالص من ادنى المعروف مش موجود بين الجيران دلوقتي. ولذلك نظرت الى حديث النبي الذي قلته لكم من قبل، حديث المقداد بن الاسود، ان يجي النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا، هو زنا، ايه زنا؟ زنيت بوحدة عافانا الله واياك. انما يجي النبي صلى الله عليه وسلم عند الجار يقول ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. حلو كده اقول مكنش، لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بحليله جاره. اوليس في هذا معنى يفهم في تعظيم حق هذا الجار؟ هو فهم ايه؟ ان انا اروح اجني بواحده وخلاص مش مشكله، انا ما زنيتش بعشره اهو يا واحده؟ لا، فهم تعظيم هذا الحق. كمثل المكان الذي تحرم فيه السيئات في مكة المكرمة، لما يقول ربنا ومن يرد إرادة، لسه ما عملش حاجة، نوى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكما هذا المكان تضاعف فيه العقوبات لمسألة الميل للإلحاد بظلم أو الطغيان على الآخرين، أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم عقوبة من يزني بحليلة جاره، وجعلها من أكبر الكبائر في حديث البخاري عن ابن مسعود، كان من ضمن الثلاث حاجات وأن تزاني حليلة جارك. أرضى يعني إحنا قد نقع في هذا، قد نقع في أن يعني عيوننا لا تمتنع عن جيراننا قد نقع، فمن وقع فليتوب لله سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أحبط الآخرين، ولكن هدفي الأساسي أن نعظم شأن هذا الأمر تعظيم. نرجع في الحديث الذي رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق لما بغسل للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن النهاردة ما شاء الله أنت بتخش بيت لو حتى أنت لا تملك بتموت، مش لازم كل البيت تملك. لما لقى النبي في الأدب العالي ولا تؤذيه بختار ريش قدرك إلا أن تغرف له، محمر ومشمر اللي بالعين التحت ده والشفاط يشخله عشان يطلع بقى المشي والمحمر للناس اللي فوق اللي مش هيقدر، وعالس في أهليها. ألقى النبي ولا تؤذيه بختار ريش قدرك إلا أن تغرف له. إن كان غنيا فهي هدية، حاجة يعني حاجة بس لبسط المودة. كنت متخيل والله كان زمان الناس الطيبين كده، تربيت زمان كنت بشوف البيوت كده مش عارف طبق دنيا حتة لحمة، هي نعمة صغيرة بس لزيادة أواصر المحبة دي. يا إخوة الجار جار ولو جار، في حقيقة يجب أن نفهمها. وإن اشتريت فاكهة فاهدي له منها، وإلا تفعل مش قادر على أدك غلدان فأدخلها سرا، ويسلم عن مقام العالي ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك. حرص على المشاعر في كل شيء. والله العظيم من كم سنة في شارع واحد عزاء وفرح وبينهما ثلاثة بيوت، في شارع واحد رجل متوفى والقرآن يقرأ والناس يبكون على أبيهم، وبعد ثلاث بيوت ها يا بنتي يا مزاتي ساتي بيعيط شغاله جنبها، ثلاث بيوت بالظبط. تخيلوا ما حاول الجار اللي عنده الفرح ان هو يتقي الله ليله واحده، ليله يواسي مشاعر هذا الجار ويطيب خاطره، كان خلاص يعني العريس النهارده لو ما كتبش الكتاب هتبقى ليله سودة. ما حاولش انه يفكر ان يقوله في مكان تاني عند اهل العريس ولا بره ولا اي حاجه، ما حاولش بادنى المشاعر يشارك هذا الذي حدث عنده العزاء. انظر الى اي مدى جحود المسلمين في الشارع الواحد فضلا عن البيت الواحد، فضلا عن البيت الواحد. النهارده خناقات يا اخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ولا تحجب عنه الريح الا باذنه، لا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح الا باذنه، قل له عن اذنك. انما ده النهارده ممكن بيت عالي وجنبه بيت واطي، يروح لصاحب البيت الواطي اللي مش هيعلي ده يقول له ممكن بس افتح شباك هموت، انت بيتك طولين مش مشكله. لا طلع عليه سنه كده، تخيل. لا ليه؟ لأن هؤلاء لم يتربوا على إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يتربوا على هذا. مكارم الأخلاق دي هي السوبر، هي العنوان. أنا عايز حضرتك تصلي الفرائض فقط بس، ومش عايز حد يفهم اللي أنا هقوله ده غلط، ما تكلمنيش في اللحية، ما حدش يفهمني غلط، ما تكلمنيش في النقاط. الأول خليك مؤدب معايا وأنا كل حاجة هتبقى في حياتي طيبة التزاما لهذه الأخلاق. يا إخوة والله كما قلنا من قبل، رسول الله ما أثر قلوب الصحابة إلا بهذا، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الرحمة لينت، خلت قلوب الصحابة دابت في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقفوا عند هذا وقفين جدا. أنت أخطأت انتهى الأمر. لما أثار رسول الله العامة على الرجل، الرجل تراجع ما ركبش راسه. تذكر كنت حكيت لكم من قبل خناقة قد كده بين أسرتين، قيل كل ما يقال في الكلام في تقوى الله والتسامح واللي سامح واللي واللي يعمل، مش حد عايز خالص، مفيش حد عايز يتنازل لله. بين هذين الجارين مفيش حد عايز يتنازل، إلا أن قام الشيخ فاضل ختم الجلسة هكذا بأنه من اعتذر إليه فلم يقبل فلن يرد على حوضي. لولا ده إن كان في واحد من الجارين ملتزم شوية اتهز وأقام للنبي صلى الله عليه وسلم خاطرا في قلبه. فقال قبلت العذر، مش لازم نبقى أصحاب أنتين بس قبلت العذر، وانتهت الجلسة بدون شحناء وخلص الموضوع، خلص التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة تعالى النهاردة إذا أردت أنا أن أثير العامة الملتزمين على واحد من الملتزمين ولكنه أخطأ، أحيانا لا يلقي لك بالا ويركب راسه ويزعل جدا، وربما يهجر المسجد الذي يصلي فيه لأنه يريد أن ينتصر لرأيه. ليس هناك إلا رأيه فقط، لا قيمة لآراء الآخر، ما فيش قيمة للمعروف، ما فيش قيمة للفضل الذي قال فيه ربنا في سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم. مش ممكن بينه وبين جاري حيطة، وهذه الحماقات التي ارتكب في كل صباح وفي كل مساء ولا تحل إلا عن طريق البوليس والمحاكم والمحامين، وتشتعل وقتلى وجرحى، والله هذا على صفحات الجرائد يدمي القلوب. أقول ماذا لو كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم مسموعا بين الناس؟ ماذا لو تربينا على معادلة المجتمع المتحضر أنا والآخر؟ ماذا لو تربينا عليها كما تربى عليها الصحابة 1425 سنة؟ ما عرفوش حاجة اسمها أنا والآخر، ولا أنا لا الآخر، ما عرفوش المعتاد دي، إنما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له منهج يصلح القلوب ويصلح المجتمع، فلما التزموه انصلح حالهم. أذى داره خلاص انتهت، خلصت. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث النهارده بلاقي واحد ينادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاد هذه السنة بس لمجرد هوى أنه يرى ذلك الجهاد وهو مخطئ، عنده جار غير مسلم في البيت، تكفيرة ما حصلتش وعايز يقتله. وإياكم أن تتخيلوا أن ما بيننا وبين هؤلاء الملعونين من اليهود من حقد علينا، هم يحقدون علينا ونحن نبغضهم ونريد أن نستأصل شأفتهم من الأرض لأنهم يهود، والله ليس هكذا، ولكن لأنهم معتدين اغتصبوا نساءنا وقتلوا أولادنا وأخذوا أرضنا ودنسوا مساجدنا، هذا هو الأمر في حقيقته. إنما كنت حضرتك متخيل أنك أنت حتكره اليهودي لمجرد يهودي تبقى فيه مخاطئ وقاصر ويخالق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما بنظر لعبد الله بن عمرو بن العاص اللي يخليه لما يطبخ شاة يقول لهم أهديتم جارنا اليهودي. فما عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة الجامدين قوي اللي المفروض لو زي حالتنا كان مسك مسدس من ورا كده واستخبط رصاصة بدماغه وخلص. إنما الأمر مختلف بالنسبة له، المجتمع لا يرى في هؤلاء في وقتها أنه يعادي، فصدق المجتمع قول الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أهديتم لجارنا اليهودي، فكان واحد قاعد زي حالات نحن عارف اللي هو المتحمس على أي ملة غير الإسلام، قال: اليهودي أصلحك الله؟ قال له: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: ما زال جبريل، ده في حديث النبي آخر، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لما هيجي موت الجار هيخش معاه في الشركة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الولد المريض اليهودي عشان يزوره، فالنهاردة بعض الناس بتتأسف ويلعن، نحن حينما نلعن غير المسلمين وندعو عليه إنما ندعو على المعتدين منهم وليس على المسالمين، لأن الأمر في النهاية يندرج تحت قول الله: لكم دينكم ولي دين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الموضوع مش بتاعك، الموضوع مش بتاعك، لكن الأمر كله بيندرج تحت مسألة إن أنا أفهم حق الجار وإن كان على غير ديني. هذه الحقيقة التي يجب أن نصل إليها. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الولد وقال له: أسلم. يهودي لكنه كان جار للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه هكذا فقال له أطع أبا القاسم، فقال فأسلم. فخرج النبي من عنده قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اوعى تتخيل اننا نفسي الذي يدين بغير دين الاسلام ان يموت على هذا الدين، مش مساله مذله ان ربنا دخلني الجنه وطلعه الانسان ونعم فيها خالص، انما انظر الى رحمه النبي الحمد لله الحمد لله الذي انقذه بي من النار. كان بيحترم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور التي يجب ان نحترمها نحن عشان نستنى بالسنة دي، مش مسألة غلظة لمن لا يعاديك. واحد جارك غير مسلم ايش عنده مصيبة عزيه هذه، انت مش لازم تعزيه بكلمات مثلا تغضب الله، ومش لازم تشاركه الفرح باشياء تغضب الله، يعني هو يعني يا كده يا كده، يعني يا افراط وتفريط، ما ينفعش بدي وسط التعامل. تعرف النبي كان بيقول ايه وتقول زيه وخلاص. هذا هو الامر المهم الذي أردت أن ألقي الأضواء عليه في مسألة تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطأ، ثم أنهي كلام الحقيقة بتصحيح آخر بقى. شوف النبي ده كان يثير العامة على المخطئ، جه في موقع آخر لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يثير العامة على المخطئ، بل نهاهم عن ذلك في حادثة ذلك الرجل كما في البخاري الذي كان يرشق النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كده كان من الصحابة دمه خفيف على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيضحكه بالمواقف اللذيذة اللي بيعملها. صحابي ها، وبيضحك النبي، كان بيصلي ويشهد الجماعات، ولكنه ما أكثر ما أوتي به يجلد لأنه كان يشرب الخمر. لابد أن تتدفق الرحمات على العصاة، ده مهم قوي، لابد رحماتك تتدفق على العصاة، لان كل واحد فينا قاعد عنده نقطه ضعف ولو قد كده، نقطه ضعف قد كده، فعشان ربنا يرحم هذا الضعف فيك ارحم ضعف الناس. مش مجرد انك تشوف واحد اخطا باللعن والسب والزمر والدعاء وتقعد بقى تصلي وقيام الليل عليهم خالص، ده شوفوا النبي في حاجة أكثر من شرب الخمر، ده من الكبائر. أنا مش بتكلم إنه بصبص لوحده، مش بتكلم إنه كان بياكل دولسي ولا آيس كريم ومش عارف، لا ده بيشرب خمرة، من الكبائر. ولكنه لما قيل له وهو يجلد وهو يضرب أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. على ما فيه من هذا الضعف، يعني لما تلاقي اخ معاك ملتزم لكن عنده نقطه ضعف كده انه بيصبص شويه، يعني واقف معاك عينه بتمطوح شمال ويمين على الستات، مفيش داعي نشوفه تبهدله. كن شفوقا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول هنا في مصر الجديده حيث يذكر البضي والاسترتشات، لا أقول في الحرم نفسه، ها في الحرم لما نظر الفضل بن العباس على المرأة الجميلة التي أتت تسأل رسول الله هي وأبوها عن حاجة كده، والفضل عمال يبص لها والنبي صلى الله عليه وسلم مش أكثر من بس يضع يده على وجهه ويزيح وجهه هكذا. طبعا انت لو تحترم نفسك لا تكرروا في حياته، يعني أقيلوا عثرات الناس. لما صاحبك يخطئ وترى أنه ملتزم ويهمني بس تحط خط قوي تحت كلمة يحب الله ورسوله، لأن كثير من العصاة يحب الله ورسوله، والله أقسم لكم بالله كثير من العصاة يحب الله ورسوله فوق ما تتخيل أنت، ولكنها نقاط ضعف. صاحب شهوة وقع فيها زي بالضبط المدخن، زي المدخن، في واحد لقيه منتهى الالتزام مش قادر يسيب السيجاره، واحد بيحزن نعم وبيغضب وبيتضايق، انه بيقعد يتذكر كيف تعالج هذا الامر، كيف تعالج هذا الامر بهذه الصوره. بتدفق الرحمات مع الملتزم ومحاولة ستره. حسيت منه نقطة ضعف مش تسلب واحد صاحبك تاني اسكت شلاعك كان بيعافر جامع على يده مش ليه؟ لماذا؟ مجتمع المسلمين مجتمع سكير ليس مجتمع فضاح. احنا مش مجتمع امريكا. راجل بيل كلينتون لما عرفوا عنه حاجة قد كده مرمطوا الكرامة اهله الارض ويستاهل طبعا مرمطوا في الارض يستعموني فيها يعني كنت بتكلمها يعني مش عارف يعمل معاها ايه تخيل لدرجة طلع عيط وكلينتون يعتذر كلينتون يحضر كلينتون يدعو 50 صورة تعبر عن الموت اللي حسه. لكن هذا الرجل لو كان في مجتمع مسلم زي هزال كده اللي جه للنبي عشان يقول له على واحد قال له يا هزال لو سترت عليه بثوبك سمع عيد الست سمع مش متشوق اول مسألة طول النهار وليه نقطع برقاب الناس ونجلس في البشر شوفك ايه شوفك خلاص داري عليه كلمه بهدوء كده احنا نعمل شيء جرس عبانا من رغي كلمة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك ونحن واقفون الآن بين يديك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر فينا عيوبنا. اللهم إنك تعلم أن في قلب كل واحد منا هما اللهم فرج همومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا واهلك بقدرتك اعداءنا. اللهم لا تدعنا في غمره ولا تاخذنا على ذره ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا مقهورون فانصرنا اذلون فاعزنا مشتتون فاجمعنا تائهون فأرشدنا. اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم إنا أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم إذا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ولا تنسون من صالح دعائكم بالثبات. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير.